كان الموضوع في المحاضرة السابقة وفي الدرس السابق عن الجهل وعنوان الجهل، وأيضا ذكرنا ما هو السبب الذي طرحناه مثل هذا العنوان ومثل هذا الشيء في المقام، فقلنا يعني لا أقل من وجود هدفين، أحدهما يشير إلى يعني ناحية أو جانب الرجع في المقام، والجانب الآخر هو لكي يحقق معنى العلم بعد أن نعرف معنى الجهل. ولا ننسى بأننا لحد ما ذكرنا ما نريد أن نشير أو نشر إليه في تلك المحاضرة السابقة من عنوان الجاهل كما ورد في رواية أهل البيت سلام الله عليهم، وذكرنا يعني لها مصادر كثيرة في المقام وتطبيقات كثيرة، واليوم إن شاء الله سنكمل ما عندنا من تطبيقات، وسنشير إلى موضوع قلنا نعتبر هذا الموضوع يعني تحت عنوان الجهل أو النتيجة يرجع تحت عنوان العلم، وقلنا أيضا ممكن أنه يرجع إلى عنوان أو تحت عنوان الحصانة الفكرية في المقام. كان العنوان الرئيسي هو العقل الفردي والعقل الجماعي كما ذكرنا، وأنا أريد أن نقرأ سوية ما ذكرناه بعنوان الجاهل لا بأس أنه نبتدئ بالرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، عرف الجاهل سلام الله عليه حتى نضع هذه المعاني في أذهاننا، يقول: إن صحبته عناك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أسررت إليه خانك، وإن أسر إليك اتهمك، وإن استغنى بطر وكان فظا غليظا، وإن افتقر جحد، وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرج، وإن فرح أسرف وطغى، وإن حزن آيس، وإن ضحك نهق، وإن بكى خار، يقع في الأضرار ولا يكفر الله ولا يعاقب الله ولا يستحي من الله ولا يذكره، إن أرضيته مدحك وقال فيك من الحسن ما ليس فيك، وإن سخط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك. وأيضا أعطينا ووسعنا معنى الجهل أو معنى الجاهل، وأيضا يعني أعطينا قلنا هو عبارة عن الأحمق، ولا حد ما أشرنا بالملازمة إلى من لا يمتلك العقل، أو يعني من تكون نتيجته كنتيجة البهائم بعدم المحاسبة إذا كان مجنون، في النتيجة النهائية بأنه هذا لا يتبع الحق لأنه مجنون، وهذه لا يتبع الحق أو لا يمتثل لأنه بهيمة، وذلك لا يتبع الحق لأنه عاصيا وجاهل أو لأنه عاصي وجاهل. اليوم الموضوع الذي نريد أن نشير إليه هو العقل الفردي والعقل الجماعي، ربما يعني مبادرة إلى الذهن يقينا يعني يتبادر للذهن بأنه نتحدث ب قضية فرد وجماعة وكثرة ووحدة، بغض النظر عما يقال الحكمة وأشرفية الوحدة في المقام، لكن نحن في الخارج ربما ترفع شعارات كثيرة مع الجماعة ويد الله مع الجماعة، نسمع هكذا كثير، وربما أيضا في هذه المرحلة أيضا نسمع بهذه الدعوة في داخل الحوزة وفي خارج الحوزة. السؤال الذي يرد أو نريد أن نطرح الموضوع بصيغة سؤال، نقول: من هو الأنمى ومن هو الأرجح، من هو يعني الذي يختار أن يطاع أو يتبع يمتثل أمره، أو الذي يستغل في المقام؟ هل هو العقل الفردي أم العقل الجماعي عند كل إنسان كل مؤمن مثلا؟ فأي من العقلين الواجب عليه أن يتبع في المقام؟ طبعا يقينا نحن عندما نتحدث في يعني قضية العقل المفروض نخرج القضايا ما يقال أو تسمى مبادئ القضايا من المحمودات والطبعيات والطبيعيات والعاديات أي شيء كانت تسمى في المقام. نحن مع القضايا مع العقل ويعني استخدام العقل واستعمال العقل، فربما يكون الانصراف الأول مع القضايا العقلية ربما التي لها يعني قياسات ثابتة والتي لها قياسات أولية، لنقل في المواد الأولية حديثنا أو في القضايا الأولية التي لا تحتاج إلى برهان أو التي تحتاج إلى يعني فقط تحتاج إلى التفات أو البرهان يكون مسلم عند الجميع. عموما هكذا يكون الطرف الأول من ذكر عنوان العقل الفردي والعقل الجماعي أو التفكير الفردي والتفكير الجماعي. نحن أيضا عندما يعني يرد في بالنا مثل هكذا عنوان عندما نريد أن نطرح يقينا سيكون في البال يفكر المقابل، خاصة نحن عندما ينصرف الذهن إلى القضايا العلمية يقينا عندما تكون مجموعة يعني النتيجة متحصلة من مجموعة أو مجموعة تجارب من العلماء وعلى مدار سنين طويلة ليس كتجربة واحدة أو تجربتين في المقام، يقينا النتائج المتحصلة من تجارب متعددة تكون أقرب للواقع أو يحصل فيها تحصل في القدر اطمئنان تجاه تلك النتائج التي حصلت من أطراف متعددة ومن جهات متعددة في المقام. لكن في هذا اليوم إن شاء الله سنعرف بأن الشارع المقدس قد أشار إلى من قضايا المهمة هي قضايا العقائد وأهم قضية التوحيد، من أهم القضايا طرحت وأشار الشارع المقدس إلى أن الواجب على كل إنسان على كل عاقل أن يتبع العقل الفردي وليس العقل الجماعي في المقام. أما ما هو الدليل الشرعي على هذا؟ طبعا يوجد أدلة كثيرة لكن نحن ضمن ما تمكننا في هذه الفترة إن شاء الله فيها ما ورد في قوله تعالى قل إنما لا بأس. قبل أن نقرأ الآية نحن نعلم بأنه معاناة النبي صلى الله عليه وآله وأشرنا لمعاناة النبي صلى الله عليه وآله من أبناء قومه ومن أبناء قبيلته ومن أرحامه من أهل بيته سلام الله عليه يعني من الأعمام لنقل بهذا المعنى عانى معانا، حتى سنقرأ لكم بعض يعني الشواهد التاريخية التي تثبت ذلك الشيء ولا أقل من هذه الآية القرآنية التي سنقرأها إن شاء الله تكون شاهد على ما كان يعاني النبي صلى الله عليه وآله من مجتمع مكة في المقام. بعدين يعني بدأت الدعوة إن شاء الله سأشير يعني إلى الشواهد يعني في أي يعني بأي مستوى يصل أو في أي مرحلة من مراحل البرهان والدليل التي يسجلها النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يعني يخدع الناس بشبهة أخرى تطرح مهما يكون إن شاء الله سيدنا رحمة الله حتى يعني اضطر لنقول هكذا شارع المقدس أن يعطي حل لهذه القضية، لأنه كلما تسمع كما واقع الحال الذي نحن نعيش تأتي إلى هذا المكان تسمع شيء تذهب خارج هذا المكان تسمع أشياء كثيرة وتسجل شبهات وترجع هنا وتسمع شيء وتذهب هناك. نعم اضطر الشارع المقدس أن يقول كما نحن يعني هكذا استفدنا مما ورد عن طريق الشارع المقدس، قلنا اجلس في بيتك اجلس في ليلة من الليالي صلي ركعتين لوجه الله سبحانه وتعالى اطلب التوفيق من الله وفكر بحكمة ومنطقية وستجد الحظ عين يعني سيكون يعني اتجاه السفينة إلى ميناء ستكون، فعليك أن يعني تصرف من الوقت حتى توفق لي الوصول إلى الحق. القرآن يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. في سورة سبأ الآية 46 وتكملت الآية قل ما سألتكم من أجر وهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. موضوع الشاهد في هذه الآية أن تقوموا لله مثنى وفرادى، هذا كأنما إرشاد أو أمر، لأن هذه أهم القضايا بأنه يعني لا تأخذ بما يقول الناس وبما يشاع يعني كما الشيعة كما يسمى في هذه المرحلة، ولا تقول بما قال أهل الخبرة كما يعني يسمى في هذه المرحلة، وإنما أخرج واحد وفكر، أخرج أنت وصاحبك وفكر بالأمر وتباحث بينك وبينه، لا تجعل آراء ستدخل يعني كثير من الشبهات تسجل في ذهنك، فاجعل لنفسك مرحلة من التفكير، انفرد بالتفكير حتى تصل إلى نتيجة صحيحة في الخارج. وهكذا نقول يعني حتى نكمل الآية، ويشير طبعا الشارع المقدس إلى جانب الحق وإلى كلمة الحق في المقام، وقلنا لها انصرافات كثيرة ولا أقل من انصراف الأول. الله سبحانه وتعالى هو الحق، والنبي صلى الله عليه وآله هو الحق، وأمير المؤمنين صلى الله عليه وآله هو الحق، حسب لحاظات هذه الكلمة وحسب استعمالات هذه الكلمة. ونحن أيضا في هذه المراحل عندنا حق، لا يعني تخلو مرحلة من المراحل إلا يوجد حق ويوجد باطن في المقام، يوجد حسين ويوجد يزيد في المقام، وما دام وجد الحسين سلام الله عليه إذن وجد الحق، وما دام وجد يزيد إذن وجد الباطن، فإذن الحق هو يعني المحق وهو المناط في المراجعة وفي يعني الاتباع. فيقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد، قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعني. هذه يعني لا تحتاج إلى تفسير أكثر، ربما ما ذكرنا بأنه هذه إشارة إلى أن تفكر بمخرجك وداخل، يعني تعطي لنفسك وتعطي لذهنك ولعقلك الابتعاد عن الشبهات التي ممكن أن تسجل، الإحراج الذي ربما أنت في وسط مجتمع تكون محرجا تعطي رأيك أو تتمسك بقضية الحق، لأنه ستكون يعني كما يسمى منبوذا في تلك الشريحة، أو سيحكى عليك في تلك الشريحة كما حكي على الأمير سلام الله عليه، وستستصغر في ذلك المجتمع كما استصغر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكما استصغر أصحاب الأنبياء سلام الله عليه، توصف بأنك عبد وبأنك تابع وبأنك ذليل وبأنك فقير وبأنك جاهل في شواهد كثيرة. وأيضا يعني نحن ما دمنا نسير على يعني نهج أهل البيت سلام الله عليهم، وهم يعني ما دام الشارع المقدس قد أخذ على عاتقه أن ينتصر للحق، والانتصار يكون بإعطاء الحجة والدليل حتى ينتصر العقل حتى تمسك بدليل الحق. فأيضا نجد كثير من الموارد تذكر وإنما للتذكير، لأن الإنسان كثيرا النسيان إما ينسى أو يتناسى ويبتعد عن الحق. وما يؤكد يعني هذا الخط وبما يعني يؤكد السيرة الاجتماعية في ذلك المجتمع في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في زمن الأئمة سلام الله عليهم، أيضا ربما جميع سمع وقد تكرر ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه لا يستوحش طريق الحق وقل السالكين. وهذه يعني كل منكم يعلم بأنه كل آية وكل يعني لا نقول الآيات، ربما أغلب الآيات وأغلب ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم هو له هكذا نقول سبب نزول، وله حادثة وله شاهد. هنا ما عانى النبي صلى الله عليه وآله من المجتمع القرآن أعطى شيء، وأمير المؤمنين سلام الله عليه ما عانى يعني ما عاناه من المجتمع حتى بقي من فرده سلام الله عليه، حتى بدأ يصرح لا أستوحش طريق الحق لقلة سالكيها، وحتى لو لم أجد في بعض الروايات لم أجد سالكا في ذلك الخط فإني لا أستوحش الطريق وسأسلك ذلك الخط. ونحن أيضا ربما صدر بعض الأشياء وقلنا هو اتباع الحق، هو يمثل الوحدة ويمثل الجماعة، هو يمثل المناط ويمثل الهدف ويمثل الغاية. فما ورد عن المؤمنين سلام الله عليه قلنا بهذه الخصوصية بأنه لا استوحش طريق الحق حتى لو سلكه شخص واحد أو لم يسلكه أي إنسان في المجتمع. وأيضا مما يؤكد نحن نريد أن نؤكد يعني على قضية ربما تكون غريبة بأننا نقول نتبع العقل الفردي أو التفكير الفردي دون التفكير الجماعي، حتى نؤكد ما يعني طرح في هذا المقام بعد الآية القرآنية وبعد ما ورد على أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم موارد عديدة لا بأس بأني سأشير إلى بعض الوقائع التاريخية التي أيضا تؤكد هذا الجانب وإن شاء الله سنكون يعني لا حد ما نغطي جانب لا بأس به في إلهامكم حتى تبقى في إلهامنا هذه القضية. فما ورد في هذه الأمور والقضية كانت يعني في فرصاتنا لا بأس بها لكم محور البحث الذي سيكون شواهد أو يكون عبارة عن تطبيقات وبرنامج وتأييد بجانب التفكير الفردي وبجانب العقل الفردي واتباع العقل الفردي. فلا بأس نرى ما هي معاناة النبي صلى الله عليه وآله مع مجتمع مكة ومع مجتمع المدينة أيضا، وأيضا سنذكر معاناة أمير المؤمنين سلام الله عليه مع مجتمع مكة عندما كان مع النبي صلى الله عليه وآله ومع مجتمع المدينة ومع مجتمع الكوفة، ويقينا يعني مجتمع الشام يكون بالأولى أن تكون له معاناة معه، لكن هكذا كان يعيش في وسط هذه المجتمعات وكانت المعاناة منهم يعني باعتبار هذا الشخص يعتقد بقضيته أو أقرب إليه وقد شهد المعجزة وسمع الحق ووصل إليه الدليل، ليس كالمجتمع البعيد ربما لا يؤثر عليه لأنه يعني خارج عن تسلط دينك أو خارج عن سطوتك أو خارج عن مجتمعك فتأثيره يكون مثلا أبعد. وأيضا سنتعرض ولو على رقم الإشارة إلى معاناة الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى مجتمعه، وباليقين سنعرج على الإمام الحسين سلام الله عليه، وتبقى قضية الإمام سلام الله عليه صاحب العصر والزمان لأننا إن شاء الله سنأخذ على عاتقنا لأننا ننتصر بتلك القضية في كل واقعة قدر ما نستطيع إن شاء الله. فما ورد في بحار الأنوار عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: لما فقد النبي صلى الله عليه وآله أبا طالب وخديجة دخل على النبي صلى الله عليه وآله حزن شديد وأشفق على نفسه من كفار قريش، فشكى إلى جبرائيل عليه السلام ذلك، فأوحى الله عز وجل: أخرج من القرية الظالم أهل، أخرج من القرية الظالم أهلها أو أهلها الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة، فليس لك اليوم بمكة ناصر. وبعد يقول بعد هذا حديث طويل أن يعني يقول: وانصب للمشركين حربا. فعند ذلك توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة. وأيضا نستشهد بما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، لكن في هذه الرواية يعني الشاهد واضح بالرغم ما يمتلك النبي صلى الله عليه وآله من العامل الإعجازي كما يعلم الجميع، يعني وقعت كثير من المعاجز يعني في مكة، طلب منه كثير من يعني يعيش في مجتمع مكة أن تصدر منه بعض المعاجز، وفعلا قد تحققت يعني تلك المعاجز من النبي صلى الله عليه وآله، لكن بالرغم من هذا لا يوجد استجابة، يعني من لم يشأ أن يؤمن يؤمن لا يؤمن مهما يعني حصل ومهما تريد أن تعطيه في الخارج وأن تغطيه في الخارج. وسنقرأ لكم يعني مستوى الانحراف والحالة الفكرية والعناد والتكبر في المجتمع المكي وكيف كان يتعامل مع النبي صلى الله عليه وآله، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخرج من ذلك المجتمع، وهذه الحالة تكرر يعني عندما يشكو حزن شديد ويشفق على نفسه والله سبحانه وتعالى يقول له: أخرج لا ناصر لك. يعني هذه الحالة تكرر المعاناة أيضا مع أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى إذا الله سبحانه وتعالى يبدله بخير منهم ويبدلهم بأشر منه سلام الله عليه، هكذا ورد يعني بالمعنى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهكذا الإمام الحسين والإمام الحسن سلام الله عليه، وربما سنشير إلى بعض تلك الموارد. وما ورد أو يؤكد على تلك الرواية السابقة ويؤكد ما ورد في ذلك النص القرآني كما قلنا وذكرنا أيضا في مناسبات أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله هكذا ورد في كتب التاريخ والسنن كان يدعو الناس سرا وعلانية صلى الله عليه وآله وسلم 3 أعوام، فالتحق بدعوته المقدسة 40 رجلا وأمرأة. النبي صلى الله عليه وآله صاحب الرسالة الذي خلقت السماوات والأرض من أجل محمد صلى الله عليه وآله لم يلتحق معه ثلاث سنوات سلام الله عليه إلا 40 رجلا بين رجل وأمره، ويقول معظمهم من الصغار والبالغين والشباب، حيث تتراوح أعمارهم بين 10 و25. وهكذا يعني نحن نؤكد ما ورد لي يعني في كتب السيارة وفي كتب يعني من المؤرخين كما ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فخالفني الشبان وخالفني الشيوخ. هكذا يعني إنما هذه رواية تؤكد ما ورد، لأنه ما ورد عن المؤرخين أيضا يقول يعني من التحق معهم من صغار السن بين 10 و25. وما جاء في نهج البلاغة يصور حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسم نفقد منه. لا وجدنا في الجزء الثاني من نهج البلاغة الثاني من نهج البلاغة صفحة 158 سلام الله عليه، يصف يعني حال يعني هكذا قلنا مستوى الحالة الفكرية عند أهل مكة يعني لنسرد ما ورد في نهج البلاغة بأسلوبنا المتواضع. أن النبي صلى الله عليه وآله يعني في أحد المحاججات مع أهل مكة طلبوا منه يعني تحقيق قضية إعجازية، فكانت عبارة شجرة أمام ذلك الموقف الذي هم فيه، فقال له: نطلب منك أن تستدعي الشجرة تقلع عن الأرض. تقلع الشجرة، وكان في بداية المناظرة هكذا يعني نحن طرحنا نريد أن نلتفت يعني مع الحوادث التاريخية يعني هكذا يقال بأنه قالوا هكذا: نحن سنطلب منك شيء فإذا تحقق فأنت نبي ورسول ونحن نصدق بهذه القضية، وإذا لم يتحقق فأنت كاذب وساحر. فالمفروض يعني هكذا عندما نقول عندما تدخل في مناظرة محاججة تلزم المقابل بشيء وتؤكد يعني عليه دائما، يعني لا تعتقد بأنك صاحب حق وعندما يعني تعتقد وتيقن بأن المقابل هو من أهل الباطل فيحاول يلف ويدور كما يقال وينتقل من حالة إلى حالة ومن قضية إلى قضية ومن كذبة إلى كذبة مجرد أن يهرب من أصل القضية، فأنت حاول أن تركز على أصل القضية الذي طرحت في المقام. هكذا قالوا: إذا حققت هذا الشيء فأنت نبي ورسول ونحن سنؤمن بك وبرسالتك، وإذا لم تتحقق فأنت ساحر. فالقضية المفروض يعني تعتمد على النتيجة، ننتظر النتائج والمفروض تتحقق يعني الآثار على تلك النتائج. ففعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكرامته ودعائه بسلطته وسطوته قلعت الشجرة وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا نصدق إلا أن تجعلها نصفين أو لتقبل فأقبل، جعلها نصفين جعلها نصفين. قالوا: لا نصدق إلا أن تجعلها أربعة يعني أربعة يعني كل نصف إلى نصفين، وجعلها كل نصف إلى نصفين. هذه حديث رواه الرومين سلام الله عليه أنها وردت في نهج البلاغة حتى يعني منذ يعني بدأ المناظرة أن الأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني الموقف كان محرج بحيث كلما يحقق شيء ويريدون شيء كلما يحقق شيء، حتى قال الأمير المؤمنين سلام الله عليه يعني أني أول من يؤمن بك وآمن بك فهم وأنك نبي وأنك رسول. المفروض يعني حقق يعني منذ القلعة الأولى للشجرة المفروض القضية تامة، أما نبي وإما كاذب عدم الكذب، تبين خلاف هذا الشيء بتحقق الإعجاز في الخارج ولتلبية طلب مجتمع مكة كما أراد. فآمن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقولون: والله إنك ساحر ولكبير السحرة وساحر ومجنون. فالنتيجة هكذا نقول يعني إذا قلعت الشجرة فأنت نبي وإذا لم تقلع الشجرة فأنت ساحر، فهي في حقيقة الأمر هذا الظاهر هكذا كان الكلام، لكن في واقع الأمر إذا قلعت الشجرة فأنت كاذب وإذا لم تقلع الشجرة فأنت كاذب، وانتهت النتيجة هي عبارة عن كذب يعني لا يفيد معهم يعني شيء، لكن تعلم إتمام الحجة وربما يكون الغير حتى يعتبر لي هذه القضية، ولا بس بأننا نعرج على قضيتنا ليست فيها يعني بس في هذه القضية. وأيضا تناظر الناظر هو عالم أو سيثبت عنه، وإذا لم تناظر فقضية باطلة وليس المسلم. لا بس نبغى المناظرة المفروض تنتهي، لا هو قال يرضى المناظرة، رجع أنه يرضى المناظرة في مسجد الرئيس. قلنا يرضى المناظرة في مسجد الرئيس، وإذا أردتم أن نأتي إلى بيوتكم نأتي إلى بيوتكم ونناظر في بيوتكم، أيضا ليس عندنا مانع. رجع قالوا أنه يرضى أي موضوع نحن نختار، نهاية الأصول بداية الفقه، نهاية الفقه قلنا أيضا نرضى بهذا الكلام، ودها ورجع يرضى بأن نضع حكم، قلنا نرضى بأجر ولا بك في عام الإعجاز يقينا أوضح، لكن نحن في ضحالة يعني مكانتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما نقول دليل عندما يحصل معنا بهذه القوة يكون له شيء معين يعني يتناسب معنا لنقول الدليل. عموما الشيعة في الخارج بأنه عرضت مناظرة تصيب محمود، برغم أن نحن قلنا نكتب شيء قبل المناظرة نتنازل عن هذا الأمر، وله النتيجة وهو قد تفوق بالمناظرة، فقط نريد شرط أن يرضى، نكشف للناس ما عند المقابل ونكشف للناس ما عند المقابل. ذهبوا إليه قالوا له يرضى بكل شيء حاكم ومكان وزمان، ما هو الجواب؟ الجواب لا نناظر. لما لا تناظر؟ نرفع من شأنك تحصل نفسك، ولا أعلم أنت عندما أزعجت الناس وجعلت الوسيط يذهب ويرجع ويذهب ويرجع وهكذا خدعت الناس على مدار العام، لما لم تعطي الإجابة منذ البداية بأنه تحصل نفسك؟ فاذهب الى سيد محمود، ان وافق بالمناظره نحن لا نناظر، وان لم يوافق بالمناظره نحن لا نناظر، ان وافق بالمناظره فهو ليس بمجتهد، وان لم يوافق بالمناظره فايضا هو ليس بمجتهد، ان قلع الشجره فهو ساحر، وان لم يقلع الشجره فهو ساحر. يوجد فرق بين الامرين، اريد نسخه الاستفتاء حتى اقراها. الباطل يبقى باطل، والمكر يبقى مكر، والخداع يبقى خداع. فنقرأ ما مر به النبي صلى الله عليه وآله من واقع، ونحن أيضا سنعرج على قضيتنا بعد ذلك. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لقد كنت معه مع النبي صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش فقالوا له يا محمد صلى الله عليه وآله إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك، لم يدعها سابقا سيد باقر العبقري، لم يدعيت بعض الرسالة إلا بعده، وقرأتم في تلك قرأنا لكم موارد الرسالة، لم يدعها ذلك العبقري إلا بعد 20 عاما طبع الرسالة، ولم يدع الأعلمية كذا إلا المحقق الحلمي كذا أو زيد أو فلان من الناس أو سيد محمد الصادق رحمة الله عليه، إذا يختلف عن هذا، ولم يدعي أحد سابق عن هذه القضية، ولا أعلم يعني حتى على مستويات هذه ربما في إرهانكم كل منكم يتجه إلى بعض المستويات ربما ظاهرا الضحلة، لكن يوجد مستويات ظاهرا لها عناوين وهي فعلا أيضا ضحلة أضحل من تلك المستويات، أيضا يعني مستوى كبير وربما يشار إليه لجانب عرفاني أو أخلاقي. يعني القدح بهذه القضية يقول يعني عندما يسأل يقول إلى الدعي الاجتهاد والأعلمية، هكذا هذا القدح بهذه القضية بعدم العدالة أو بعدم الاجتهاد أو بعدم الأعلمية، لأنه قال يدعي الاجتهاد والأعلمية ولا أعلم هو أو من يعني يرتبط له بصلة الرحم قدسة الوقع. أيضا يقول ربما تقليل الأعلم، أو يقول يجوز تقليل غير الأعلم، أو غير كل من يكتب في رسالة العملية يقول لا يجوز تقليل غير الأعلم أو يجب تقليد الأعلم، أيضا يدعي الأعلمية في مسالته العملية ومطبوعة هذه، وما كلام ينكر لكن هذه القضية مطبوعة الخارج. وأيضا تعلم كل قضية لها يعني إلى حد ما نقول أوليات وحيثيات، يعني كل إنسان لما يعني أصدر هذا الكلام ولما قال هذا الكلام، المفروض يعني متابع هذه القضية.
ولو قال يعني تقدح في قضية معينة لكن لا تقدح في العلمية ولا تقدح في العدالة. قبل عام ربما قلنا نحن أعلم أو قبل يوم استغفر الله ربي وتوب توبة تحقق لك انتفت عنوان عدم العدالة. يعني لا تقدح في أصل العدالة حتى نبحث عن شيء ولو كانت شيء نحن نقول له قل له استغفر الله أمامي. المفروض نرجع حاليا نبحث عن الجانب العلمي في المقام ونبحث عن أصل الدعوة التي تحققها. عموما يقول الأمير المؤمنين سلام الله عليه يا محمد إنك قد ادعيت عظيما, يعني ينقل عن المشركين إنك قد ادعيت عظيما لم يدعيه آباؤك ولا أحد من بيتك, ونحن نسألك أمرا إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنك نبي ورسول, وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. فقال صلى الله عليه وآله وما تسألون, يعني حتى يعني الجانب غير أدبي يستعمله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نص ما ينقل يعني لم ينقل أنه ربي سلام الله بالمعنى, يقولون له بأنك كذاب وساحر, يعني لم ينقل المعنى وإنما نقل نص ما نقل عن أولئك ما صدى عن أولئك القوم. فقال صلى الله عليه وآله وما تسألون, قالوا تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. فقال صلى الله عليه وآله إن الله على كل شيء قدير, فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون. يعني حتى نحن نعرف هذه القضية, وهذا تأسيس أيضا لأحد القواعد الكلية بأنه هو ليس بالضرورة أنت يعني عندما تعتقد بحقية قضية معينة ليس بالضرورة تحقق الإعجاز, ربما الله يشاء أن يتحقق المعجزة وربما لا تحقق حتى الابتلاء يكون أكبر وأشد. ربما بعض من التحق مع النبي لجانب الإعجاز لم يكن مؤمن على نحو اليقين وبالدليل العقلي, فربما يراد أن أنت تختبر بهذه القضية. فلذلك نحن نقول يعني أقدامنا للمناظرة مع أي شخص الحمد لله يعني بالرغم مما نحن نعتقد يعني نمتلك إن شاء الله من اليقين الذي يعني ليس فيه أي شيء من المقابل, يعني أمامنا صغيرا أمامنا سيكون مهزوزا وأمامنا يعني لا يستطيع أن يحقق أي شيء يعني في الخارج ولا يستطيع أي شيء يعني يقف أمامنا بأي مقدار ربما من الجانب العلمي لتحقيق هذه القضية. لكن بالرغم من هذا نقول يعني احتمالية شيء ممكن أن يتحقق في الخارج, احتمالية قضية معينة ممكن أن تتحقق في الخارج يبقى احتمال خلاف, يعني ربما الله سبحانه وتعالى شاء أن أنا أصابني شيء وأراد سبحانه وتعالى أن يعني يؤدبني بقضية معينة فأتلكى وأنسى ويكون خشب على ذهني وعلى قلبي ولا أستطيع أن أحكي شيء. وربما يراد أن يختبر زيد وعمر من الناس ممن التحق بهذه القضية وأراد أن يختبر الدليل تام, لكن سيرجع لزيد. نحن نقول لو كسرت مع زيد وعمر في المناظرة المفروض تقلل زيد وعمر لا تذهب إلى بكر الذي هو الطرف الثالث ليس بصحيح, يعني شروط مناظرة إما هذا أو إذا يوجد شخص يقول هذا يمثلني تلتجئ إلى ذلك. أما تكسر مع زيد ويذهب الناس إلى بكر ليس بصحيح يعني هذا السلوك, فأيضا ممكن أن يكون ابتلاء من هؤلاء الناس لا نعلم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله أعطانا هذه الكلية, قال إن شاء الله يعني إذا الله شاء أن تتحقق الإعجاز إن شاء الله ستحقق, أما هذا المصلحة بعدم تحققها فإذا لا نستغرب من هذه القضية. فيبقى الدليل العقلي هو يعني له الأرجحية وله السمو وله العلو في كل قضية. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن الله على كل شيء قدير, فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قال نعم. قال فإني سأريكم ما تطلبون وإني لا أعلم أنكم لا تفيئون إلى خير, وأن فيكم من يطرح في القريب ومن يحزب الأحزاب. ثم قال يعني يتوقع في المستقبل هذه يعني تفسيرات الشيء أنه ستجمع يعني الحروب, يعني توقع المعارك التي ستحصل يعني منهم, يعني ربما القلق هو عبارة عن الزرق ربما يكون إشارة لأعلم المعارك ربما الأحزاب ربما معرفة الخندق إشارة لتلك القضية, أو ربما الآباء كانت في بدر عندها وقبل بعد ذلك خلقتها
ويعني إشارة لقضايا مستقبلية ممكن أن تحصل. قال لا تؤمنون وستشاركون في تلك المعارك اللي هي بدر لنقل والأحزاب هذه الثلاثة طبعا يعني لحد ما متيقن في هذا الموقف. وأن فيكم هكذا يقول ثم قال صلى الله عليه وآله يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله هو الذي بعثه بالحق الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه بالحق فانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرثرثة وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وببعض أغصانها على منكبي على منكب الأمير المؤمنين صلى الله عليه وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا أمير المؤمنين صلى الله عليه يعني يقول قالوا على نحو العلو والاستكبار يعني المفروض قلنا انتهت وأتت وسلمت المفروض قضية تنتهي لكن يقول للعلو والاستكبار الذي فيهم تمادوا في الغي وفي المنكر فقالوا فمرها فليأتك نصفها مرها تكون نصفين ويأتيك نصف ويبقى نصفها فأمرها صلى الله عليه وآله بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دوية فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يعني هناك نبي صلى الله عليه يقول علوا واستكبار وهو صاحب البلاغة يعني قالوا نريد نصف فأتى النصف المفروض القضية تنتهي يقول سلام الله عليه فقالوا بقول يا أمين أيضا يصفهم يقول كفرا وعتوا فمر هذا النصف يعني هذا النصف أيضا وجه إليه الأمر فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان فأمره صلى الله عليه وآله فرجع فقلت أنا لا إله إلا الله فإني أول مؤمن بك يا رسول الله وأول من أقر بأن الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالى تصديقا بنبوتك وإجلالا لكلمتك فقال القوم لا بس نعرض نحن ذكرنا قلنا أربعة أقسام لكن هذه نحن عندما تبقى الحادثة يكون فيها إضافات الحادثة تصبح كذبة كما قال نحن نتأسف هي عبارة عن نصفين الشجرة لكن تعلم ربما الشهود الذهني عقب عندنا شيء لكن لا بأس بأنها عبارة عن نصفين كما سمعنا هذه الحادثة فآمن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وتحقق ما أراد المشركون من هذه القضية فالمفروض قلنا قالوا إذا تحققت فأنت نبي ورسول نؤمن بهذه القضية ونصدق بهذه القضية وإذا لم تتحقق فأنت هذا فسح فالمفروض تحققت فالمفروض يحصل الإيمان والتصديق بهذه القضية لكن لم يحصل هذا الشيء فقال القوم هكذا يقول كلهم حتى لا ينفرد أحد منهم من سكت يقول له أنت هادنت كذا ولم تقل وآمنت به وأنت منافق وسكت ولم تحكي الكل صرح يقول كلهم بل ساحر كذاب عجيب السحر خفيف فيه وهل يصدقك بعد أكثر من هذا من التحق شيخ فلان سيد فلان فلاح فلان فلاح والعطاء فلان من التحق معه في أمرك وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا على أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يعنوني سلام الله عليه وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لوم تلائم سيماهم سيما الصديقين وكلامهم كلام الأبرار أمار الليل ومنار النهار متمسكون بحبل القرآن يحنون سنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فيما ورد واعتقد يعني كانت القضية واضحة نعرج على قضيتنا يعني بعض الإخوان هناك طاهر يعني في أكثر من محافظة وهذه كانت قضية في بغداد قبل قوم الشباب ونحن حكينا في المناظرة كثيرا إلى أن أشيع هناك وتأتي أناس إلى هنا وقود بأنك رفضت المناظرة في حقيقة الأمر يعني الواقع خلاف هذه القضية 100% كما الإمام الحسن سلام الله عليه رفض الصلح مع معاوية خرج الوسيط وقال قد وافق الإمام الحسن سلام الله عليه وأصبحت الضجة في ذلك فأنا حقيقة حتى لحد ما نقطع يعني أسئلة الكاذبين ونحن ربما سكتنا لفترة حتى نكشف يعني كذب المقابل، والحمد لله كشفنا كذب المقابل. فأنا أقرأ لكم، ربما بعض الناس لا يصل لهم هذا الاستفتاء، سأقرأ. قلت باسمه تعالى: هو هكذا يقول السائل من أهالي مدينة الثورة بغداد. لقد انتشرت في الآونة الأخيرة إشاعة تقول بأن هناك أحد المعممين من ضغرة الحوزة توسط بين سماحتكم وبين المكاتب الأخرى بالنجف الأشرف، بخصوص مكتب السيد الشهيد، وعلى أساس أنهم طلبوا المناظرة مؤخرا من سماحتكم، يعني كأنها قضية حديثة وليس قديمة، وأنت الذي رفض هذه المرة. فنرجو يعني سابقا هم رفضوا، وهذه المرة أنت من رفض أيضا، لا بس هذه القضية. فنرجو الإجابة على هذا التساؤل الذي انتشر في الساحة، ونرجو ختم هذا الاستفتاء لكي يحيا من حي على بينة ويهلك من هلك على بينة. هذا وجزاكم الله جمع من مقلديكم. باسمه تعالى: أيها المكلف المسكين، إلى متى تبقى مغفلا وساذجا؟ لقد طرحت الدليل التام والبصير والعلمي والأخلاقي. تعلم أنا بعد يعني ما طرحت من الأدلة، المفروض يعني من يريد المناظرة ليطرح ما عنده من أدلة تنافس ما أنا عندي من أدلة، وبعد هذا من تجد المناظرة، يعني لتكون قضية المناظرة يعني قضية محك بعد أن تتساوى بباقي الأطروحات. أما شخص لا يمتلك أي أطروحة، وأنا أمتلك الأطروحات في الساحة، المفروض ليطرح أطروحة في الساحة ونتساوى بأطروحتين، وبعد هذا نقول المناظرة تكون المحك بعد أن تساوينا بشيء. لكن بالرغم من هذا أيضا نحن نقول لا بأس، والخداع يعني كبير، والعاطفة هي التي تتقدم على الفكر. لقد طرحت الدليل التام والبسيط والعلمي والأخلاقي، وهو حجة على الجميع، العالم والجاهل. فلا يكفي أننا كشفنا خداعهم وكذبهم عندما أرغمناهم بالدليل العلمي والأخلاقي والشرعي على رفض دليل المناظرة. أيضا هذه نقطة أخرى، هم يعني حتى صرحوا باستفتاءات المناظرة ليست بحجة. وهذا الوسيط الذي لا نتحدث عن أصل شخص، وإنما هذا الوسيط الذي نقل يعني يكون كاذب، لأنه هو عندما نقل هذه القضية يريد أن يثبت حقية ذلك الشخص، وذلك الشخص هو في استفتاءات يقول ليست المناظرة بحجة. يعني نفس الشخص الذي تدعو لمرجعيته وتدعو لتقليده يقول المناظرة ليست بحجة. هل سمعتم بطبيبه قد تناظر كذا؟ ربما قرأنا عليكم هذا الشيء بشبه المستحكم، أو ربما في استفتاء صدر من قناة أعداء الأنس. هو يرفض المناظرة ليست بدليل. فأنت الوسيط ما بالك تدعو له بعنوان المناظرة، هو لا يرضى بين المناظرة تكون حجة، لو سلمت لا تكون دليل له، لأن هو يرفض هذا الدليل. وإذا كانت المناظرة حجة، المفروض هذا الاستفتاء يكون هو المحاك، والإجابة تكون هي المحاك. وإذا كان دليل عليك، لما قبل عام لم تعتقد بقضيتي؟ بقيت تلتجئ لذلك الجانب، الآن تحققت المناظرة كأنما لو تحققت ظاهرا لهم تقول حجة، إذن أبقى على تقديرك. أنا خلال عام أنت تعتقد، تقول بأنه هذه المرة هم أنت من رفض، إذن سابقا تعلم هم من رفضوا، سابقا لما لم تؤمن بقضيتي؟ ولاحقا اعتبرتها دليل، وهو نفس الشخص اعتبرها بدليل. شام أم ليس بشام؟ شام هؤلاء من المشركين اللي حاججوا النبي، من نفس القضية ونفس الأحداث ونفس التفكير. يقول أنه ليس ألا يفيننا كشفنا خداعهم وكذبهم عندما رغمناهم بدليل العلم والأخلاق والشرع على رفض دليل المناظرة، وأنه ليس قالوا بأن المناظرة ليس بحجة. وهذا طعن وتهديم، كما يقول يعني يقولون لكم بأن خط السيد وخط السيد، وهذا طعن وتهديم لمباني السيد الصدر قدسة روحه. حاليا وصلت لعدة استفتاءات، نريد أن تنتصر لنا لقضية السيد الصدر ولدليل السيد الصدر. بدأ المقابل يطعن بدليل السيد الصدر ولا يوجد أهل خبرة، والمناظرة ليست بحجة وكذا، باعتبار من دعا للسيد هو رفض المناظرة، والسيد يقول أهل الخبرة تتساقط. فإذا أنت كمكلف لا يبقى عندك دليل، يعني من هكذا صرت خلفه يقول أهل الخبرة هو المناط وهو المحط في تحقيق هذه القضية في الخارج، وهذا حجة عليك، لأن أنت سبق وأن أطعت هذا الشخص بتقليد السيد. تقول أنا لم أطع مثل هذا الشخص، يقول لك إذا أهل الخبرة غير هذا العنوان تتساقط القضية. فما أين عندك دليل لي تقليد السيد؟ تطرح المناظرة تقول ولد عند اطمئنان، من أنت ولد اطمئنان؟ تقول المناظرة، يقول لك هذا الشخص الذي كان كلامه حج عليك في زمن السيد، هو يقول لك المناظرة ليست بحجة، وأنت اتبعت خلال ثلاث سنوات وهذه سنة رابعة يقول المناظرة ليست بحجة، فهذا الكلام حج عليك، أنه هذا الشخص هو حج عليك، فكلامه حج عليك منذ زمن السيد رحمة الله عليه. فبدأت يعني إرباكات بهذه القضية التي تعتقد في الخارج. ونحن نقول يعني هكذا من يبتعد عن الحق طبعا لا يرى الحق. من قرأ دليلنا الحمد لله يستطيع أن ينتصر للسيد بما طرحناه نحن من دليل، ومن قرأ ما طرحناه من كتيبات أيضا انتصرنا للسيد في كتاب رقماء المرجعية بين الله. طرحنا أدلة السيد لعلم رقماء في هذا الكتاب، طرحنا أدلة السيد رحمة الله عليه التي دلل على اجتهاده والتي دلل على أهميته التي تمسك هو بها، ونحن أيضا يعني قد كنا نستفيد منه. ولكي تتأكد هاي قلنا طعن وتهديد من بان السيد رحمة الله عليه، ولكي تتأكد بنفسك أيها المكلف والإتمام الحج عليك أمام الله جل جلاله وأمام الإمام معصوم سلام الله عليه وأجل الله تعالى فرجه الشريف، اجعل نفسك وسيطا بيني وبينهم، وخذ منهم الموعد المحدد للمناظرة، واتفق معهم على المكان وعلى الموضوع، وسنرى من الذي يوافق ومن الذي يرفض، وستعرف أن من الكاذب ومن المنافق. بل أسيدك أكثر من ذلك، فأنا على استعداد أن أكتب لهم وللشيخ اليعقوبي دام عزه بالخصوص بأنه قد فاز بالمناظرة، ولا يحتاج إلى تحديد حكم أو ليحدد الحكم بنفسه، وأنا موافق عليه، لكن أريد منه فقط أن يقبل بالمناظرة، وسأكشف لكم المهزلة العلمية الكاذبة المخادعة التي يدعيها لنفسه أو يدعيها غيره له، وما بعد الحق إلا الضلال. يعني يوجد أوضح من هذه؟ ليست وضوح الشجرة، لا يوجد ذهب.